بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 18 ويليه 19 بعد الصلاة إن شاء الله، وهي المجالس العلمية في مذاكرة شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي هو آخر كتبه في الجامع الصحيح، وقد ترجم على هذا الباب وهو الباب 33، فقال: باب كلام الرب سبحانه مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك وتلقاه أنت، أي وتأخذه عنهم ومثله، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا التبويب وما تحته من الأحاديث الثلاثة ساقه الإمام البخاري لإثبات أن القرآن قول الله وأنه كلامه، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وفيه إثبات أن الله جل وعلا ينادي، والنداء هو كلام بصوت مرتفع ممن يناديهم الله جبرائيل عليه السلام، وممن يناديهم الملائكة، وممن ناداه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وممن نادى الله جل وعلا أهل النار، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ والنداء كلام بصوت عالي. وذكر فيه تلقي النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، أما كلام الله لجبريل وندائه الملائكة فسيأتي في الأحاديث المخرجة في الصحيحين، وسبق لنا آية سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وفي قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن، إذن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينشئ الكلام فيه، وإنما تلقاه. عمن تلقاه؟ تلقاه عن الله بواسطة جبرائيل عليه السلام. قد يقول القائل: أضاف الله القرآن إلى رسوله، مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد، فقال جل وعلا في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. من الرسول الكريم هنا؟ هو جبرائيل، وهو الموصوف بأنه ذو قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وفي آية المعارج: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالرسول الكريم في آية المعارج هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي اتهم بأن قوله هذا شعر من شاعر، وسحر من ساحر، وجنون من مجنون، وكهانة من كاهن. فقال جل وعلا مبرئا محمدا من هذه التهمة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. والله جل وعلا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الشعر لا يليق بمثل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشعر وإن كان فيه فصاحة وبيان وحكمة، لكنه لا يليق به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، مع قوة وفصاحة شعره رحمه الله. ما وجه إضافة القرآن في آية المعارج للنبي عليه الصلاة والسلام وفي آية التكوير لجبريل؟ وجه الإضافة أنها إضافة تبليغ وبيان، إضافة تبليغ وبيان، لا إضافة إنشاء وابتداء الكلام. فجبريل مبلغ لكلام الله عن الله، بلغه لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه جبريل كلام الله فبلغ كلام الله أمته. فهذه إضافة تبليغ وإضافة بيان. ولو قال قائل الآن: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ماذا يقول الناس؟ هذا شعر من؟ شعر عنترة بن شداد. قد يضيفونه لمن قاله لأنه بلغه وأذاعه ونشره، لكن ليس هو الذي تكلم به ابتداء. ومثله: قثابنا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وغير ذلك. فالكلام كلام الله جل وعلا. قال معمر وهو ابن راشد: وإنك، في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن، أي تأخذه وتتلقاه عن الملائكة، عن جبريل. قال: أي يلقى عليك، أي من جبريل، وتلقاه أنت، أي تستمعه وتحفظه، أي تأخذه عنهم. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقاها أي سمعها من الله وألقيت عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي قوله جل وعلا: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يوفق لهذا الإيمان ويرزقه إلا الصابرون. ثم ذكر رحمه الله حديثا قال: حدثني إسحاق، هذا في إثبات كلام الرب مع جبرائيل ومع الملائكة. قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الله بن دينار، عن أبيه عبد الله بن دينار، عن أبي صالح ذكوانا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. قال: نادى، ونداء الله كلام بصوت مرتفع يسمعه جبرائيل. والحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. وفي لفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان. إذن دعاه بمعنى ناداه، كلاهما فيه المكالمة. وفي حديث ثوبان: حتى يقول الله يا جبريل، فأثبته قولا لله: إني أحب فلانا فأحبه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وصفة المحبة من صفات أفعال الله المرتبطة باختياره ومشيئته. فالله يحب من شاء متى شاء كيفما يشاء. ومحبة الله متفاوتة، فمنهم من يحبه الله جل وعلا حبا كثيرا ككمل رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من دون ذلك بحسبهم. والمحبة من الصفات الفعلية المرتبطة باختياره ومشيئته سبحانه، وكذلك نداؤه لجبريل وكلامه له من صفاته الفعلية. قد يقول قائل: قررتم لنا أن صفة الكلام من الصفات الذاتية، فكيف يكون نداؤه لجبريل هنا من الصفات الفعلية؟ نقول إن صفة الكلام في أصلها ونوعها وجنسها صفة ذاتية مرتبطة بذات الله، ليس معناه أن الكلام حدث لله بعد أن كان عاجزا عنه، فنوع الكلام وجنسه وأصله صفة ذاتية. أما أفراد الكلام فهذه صفة فعلية، تكلم سبحانه بالتوراة بعد كلامه صحف إبراهيم، وتكلم بالزبور بعد التوراة، وتكلم بالإنجيل بعد الزبور والتوراة، وتكلم بالقرآن بعد ذلك. وهذا معنى قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فإن قوله محدث ليس معناه مخلوق كما قالته الجهمية والمعتزلة، حاشا وكلا، وإنما معنى قوله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، من هنا ابتدائية، من ربهم محدث أي متجدد. ومن ذلك كلام الله سبحانه لمن؟ لجبرائيل: نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. لماذا يحبه؟ لأن الله أحبه، وهذا أصل لعقيدة الولاء، فمن والى الله وجب على أولياء الله موالاته، والموالاة أعلى صورها المحبة. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول أي المحبة، فيكون مقبولا لأن الله أحبه، ثم أحبه سيد ملائكته، ثم أحبه الملائكة، ثم يحبه أهل الأرض. وهذا فيه إثبات أن الله ينادي ويتكلم، وأن جبريل ينادي ويتكلم، وليس كلام الله ككلام جبريل، فإن جبريل مخلوق وكلامه الذي يخرج منه مخلوق، والله خالق ليس بمخلوق، وكذا صفاته. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أن هؤلاء المعطلة على اختلاف تعطيلهم، جهمية ومعتزلة ومتكلمين، يؤولون صفة الكلام لله ويحرفونها عن مواضعها بأن الله يخلق خلقا هو الكلام، ولا يؤولون صفة الكلام لجبريل. تجرؤوا على مقام الله ولم يتجرؤوا على مقام غير الله. وهذا فيه أن هذا المذهب الردي مذهب خبيث، انتهاكه وجرأته على جناب الربوبية. وقد يقول قائل: ما الأثر المترتب على قولهم بأن القرآن مخلوق؟ نقول: هذه الآثار المترتبة فطن لها العلماء أئمة السنة، ولهذا وقفوا لها بالمرصاد، فإنه ينشأ من القول بأن القرآن مخلوق إنكار صفة الله عز وجل الكلام، هذا واحد. وإذا أنكر كلام الله صار القرآن وغيره ليس كلاما لله بل خلقا كسائر مخلوقاته تعالى الله. ثم أي ثقة به في الأمر والنهي وفي العبادة وفي الاستقامة والحكم والتحاكم؟ فيلزم عليه تعطيل شرع الله. ثالثا يلزم عليه إبطال الرسالات كلها، لأن الرسل ماذا يقولون؟ نزل علينا كلام الله ووحيه، وهؤلاء يقول ليس هناك لله كلام ولا له وحي إلا كسائر مخلوقاته. رابعا يلزم على ذلك إبطال الربوبية، لأن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فيلزم على ذلك إذا قلنا إن الله لا يتكلم يكون موصوفا بعدم الكلام وهو الخرس، وهذا الذي عاب الله جل وعلا به أصنام المشركين، عاب به أصنام قوم إبراهيم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فدل على أن عدم نطقهم لعجزهم أن يكونوا أربابا. وكذلك سامري موسى لما اتخذ لقومه عجلا جسدا له خوار، بماذا عابه الله؟ أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع؟ لا يتكلم، فلما عجز عن الكلام دل على أنه لا يستحق أن يكون ربا معبودا، لا يستحق أن يكون ربا معبودا. قال عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث في غير هذا الموضع: وإذا أبغض الله عبدا، فيه إثبات أن الله يبغض، والبغض كره، والبغض أنواع، أشده الأسف، هذا أشد البغض. فلما آسفونا أي أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم. وغضب الله متنوع، ولهذا يغضب الله على الكافرين ويغضب على أهل الكبائر، فمن غضبه على الكافرين غضبه على اليهود فباءوا بغضب من الله، ومن غضبه على أهل الكبائر ما في سورة النساء بقوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وغضب الله عليه. إذا أبغض الله عبدا، وبغضه سبحانه لمن شاء، كما أن حبه لمن شاء ارتباط هاتين الصفتين بمشيئته وأفعاله، وقلنا القاعدة أن كل صفة من صفات الأفعال والمشيئة هي في أصلها صفة ذاتية، في أصلها صفة ذاتية، بمعنى أن الله متصف بها من الأزل، لم تحدث له هذه الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فالله خالق حتى قبل أن يخلق الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، الله بارئ قبل أن يحدث البرية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي أن الله لم تحدث له صفة لم يكن متصفا بها قبل. الله يبغض من يشاء ويحب من يشاء، لكن الشأن أن الله لا يظلم، فيبغض من يستحق البغض إذا ماذا؟ إذا استوجب بغض الله عليه بأنه عصى الله وعانده وكفر به ووقع في وعيده، كما أن المؤمن يحبه الله. لماذا؟ إذا استوجب هذا العبد أسباب محبة الله ورضاه عنه، تتابع محاب الله فسارع إليها، ومكاره الله ومساخطه فتباعد عنها. فالجزاء من جنس العمل، أن الله يحبه، وإذا أحب الله صادقا من قلبه أحبه الله. إذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وهذا فيه إثبات النداء وإثبات أن الله يبغض. فإذا أبغضه جبريل نادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ثم يوضع له البغض في الأرض فيبغضه أهل الأرض. وهذا معنى قول الناس الحب من الله والبغض من الله، أي من أحب من الناس وقبل هذا من الله، وعكسه في من بغض وكره هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثني قتيبة ابن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد الدينوري، عن مالك الإمام مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أصحاب النوبة الليلية، بدأوا من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وأصحاب النوبة النهارية بدأوا من الفجر إلى صلاة العصر. من باتوا فيكم أي النوبة الليلية يعرجون، يصعدون إلى العلو، إلى السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، وهم في صعود إلى أن يبلغ الجبار جل وعلا وهو فوق عرشه فوق سماواته، فيسألهم جل وعلا وهو أعلم بهم، لا يسألهم سؤال استرشاد، إنما سؤال تقرير، لأنه يعلم جل وعلا، أحاط علمه بكل شيء، ووسع سمعه وبصره كل شيء. كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم؟ هذا سؤال الله، يعني كلامه لمن؟ لهؤلاء الملائكة الحفظة. فيقولون أي الملائكة: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وحسبكم بها من مزية وفضيلة وشهادة أن تشهد الملائكة على المؤمنين بأنهم محافظين على الصلاة، نزلوا إليهم في ابتداء النوبة وهم يصلون، ورجعوا منهم وهم يصلون. وهذا فيه إثبات علو الله، وفيه إثبات كلامه جل وعلا لملائكته الحفظة. هؤلاء الملائكة هم حفظة المكلفين إنسا وجنا، وهم المنوه عنهم في قول الله جل وعلا في آية الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهؤلاء ثمان ملائكة، أربعة في النهار وأربعة في الليل، واحد عن يمينك وآخر عن يسارك، وهؤلاء الكتبة الحفظة، وثالث أمامك ورابع من خلفك، هؤلاء حفظة يحفظونك بأمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنك حتى يصيبك. فكل واحد معه من الملائكة الحفظة كم؟ ثمانية، أربعة في النهار وأربعة في الليل. وفي هذا إثبات وظائف الملائكة فإن من أصول الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة عند أهل الإيمان يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول التصديق بوجودهم، فلا تعتقد أنهم خيالات أو أشباح كما قالته الفلاسفة وتأثر بهم من تأثر من الشيوعيين وأضرابهم. الأمر الثاني الإيمان بعظم خلقهم، عظم في الهيئة وعظم في العدد. إذا كان الواحد من المكلفين معه ثمانية، والمكلفون من البشر تحصونهم من أول الزمان إلى آخر لا نحصيهم، وكل واحد معه ثمانية، فكيف بالجن؟ كذلك، إذا دل على كثرتهم. وكثرة الملائكة مشمولة في عموم قوله سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، أي ثقلت وصار لها صوت الأطيط، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. الأمر الثالث الإيمان بفضلهم، فهم أهل العالم العلوي وفي عبادة دائمة وخلقوا من نور وقربهم ربي سبحانه، فهم المحتفون به وبعرشه. الأمر الرابع الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، ومن وظائفهم حفظ المكلفين، وهذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة. وأشهر الملائكة ستة، سيدهم جبرائيل وهو سيد الملائكة وموكل بالوحي ينزله على رسول الله، وميكائيل موكل بالقطر من السماء، وإسرافيل موكل بمهمة واحدة وهي النفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح. كم ذولا؟ أربعة. والخامس مالك كبير خزنة جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والسادس رضوان، وهو كبير خزنة أهل الجنة عليهم جميعا الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فبشرني. أتاني أي جاء إليه. من أين جاء جبريل؟ من العلو، مرسل من الله، لأن الله قال: وإنك لتلقى القرآن. هذا الحديث في تلقيه بإتيان جبريل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: أتاني جبريل فبشرني، والبشارة الخبر المفرح، ضدها النذارة وهو الخبر المفزع. فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ثم أعادها ثانية، قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ثم أعادها أبو ذر ثالثا، قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ أي من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة، وهذا من حسن تعليمه وتأديبه: وإن سرق وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عليك، فليس فيها تخسئة لأبي ذر، لا حاشا وكلا، وإنما فيها تأكيد أنه وإن وقع في هذين الكبيرين السرقة والزنا إن وقع فيها ومات وهو لا يشرك فإنه لا يخلد في النار. وقول أبي ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق استفضاع لهاتين الكبيرتين واستجرام لهما. ثم فيه الأصل المجمع عليه عند أهل الإيمان أن الموحد مهما أتى من الكبائر والذنوب مما تحت الشرك بالله فإنه لن يخلد في نار جهنم وإن دخلها فدخوله إياها إن كتبه الله في مقابل هذه الكبائر، وإلا هو تحت المشيئة كما دلت عليها قواطع الأدلة التي تواترت في هذا الأصل. ففي آيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عبادة بن الصامت الذي سبق بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأنصار على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فمات فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وفي الحديث حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة ومعاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني دخلها ابتداء إن سبقت له من الله الرحمة، أو دخلها انتهاء إذا عوقب بما أسرف على نفسه من الذنوب والكبائر دون الشرك بالله. وهذا فضل الله ورحمته سبحانه التي يرحم بها عباده، وفيها ما قرره العلماء من فضل التوحيد وعظيم نواله، فإنه يكفر الله جل وعلا به الذنوب. والأحاديث في هذا المعنى بلغت مبلغ التواتر. في حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وفي آخره فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم قال البخاري في الباب 34 باب قوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة. هذا فيه أيضا إثبات صفتين من صفات الله، صفة الكلام لأن الله أنزل وحيه إلى رسله بشهادة ملائكته، وفيه إثبات صفة أخرى وهي ماذا؟ صفة العلو، لأن الإنزال من أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل، ففي هذا علوه سبحانه بذاته فوق سبع سماواته فوق جميع خلقه. قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. أنزله أي القرآن بعلمه، لأن القرآن من علم الله، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن. وقال جل وعلا في ألف لام ميم آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي حضرة المعتصم لما جيء بالإمام أحمد وجعل النطع بين يديه أي أمامه، النطع جلد كانوا يقتلون من أرادوا القتل عليه ليتناثر دمه عليه تهديدا وإرهابا، فناظر الإمام أحمد هؤلاء المعطلة الجهمية سادات المعتزلة قال إن قالوا إن علم الله مخلوق كفروا، فإن القرآن من علم الله وأبى أولئك أن يقولوا إن علم الله مخلوق، هذا الكفر. فقيل له: وأين أن القرآن من علم الله؟ قال: لأن الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن، فهو علم الله. وقال جل وعلا: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هنا هو القرآن، فهو علم الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون على أن الله أنزل هذا الوحي بعلمه. وفي قول مجاهد، وهو مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم، تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: يتنزل الأمر، أمر الله أي كلامه ووحيه، بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة، لأن الله جعل السماوات سبعا والأراضين سبعا، خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، إذن هنا هن أيضا سبع أرضين طباقا. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء بن عازب الأنصاري صحابي ابن صحابي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا آويت إلى فراشك، إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، نفسي أي روحي، ووجهت وجهي إليك. هو سينام، لكنه وجه وجهه أي وجهته إلى الله، فقصده الله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة إليك، رغبة بك وبثوابك ونوالك، ورهبة منك وخشية من عذابك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، ليس لنا ملجأ نلجأ إليه سواك، ولا منجأ لا نجاة لنا إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهذا فيه إثبات أن القرآن منزل، كما قال في قوله جل وعلا: أنزله بعلمه. ففيه أن القرآن منزل. وبنبيك الذي أرسلت، أرسل الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام نبيا خاتما لجميع الثقلين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنك إن مت، إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. على الفطرة أي على الإسلام، وهذا من أدلة أن المراد بالفطرة هو الإسلام والتوحيد، لقوله: مت على الفطرة أي على الإسلام. وفيها الحديث مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم: ما من مولد إلا ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يجعلانه يهودي، أو ينصرانه يجعلانه نصراني، أو يمجسانه يجعلانه مجوسي. ليش ما قال: أو يسلمانه يجعلانه مسلما؟ لأنه لو ترك من غير تغيير هذا المولود نشأ على فطرة الإسلام، هذا معنى الفطرة. في أصح أقوال العلماء أنها الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد، أما الإسلام بالشرائع لا يعرفها إلا بالوحي وبالرسالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين، غيرت فطرهم بالشرك والكفر والنفاق والبدع. وإن أصبحت، أي لم تمت، أصبت أجرا بهذا التوحيد وبهذا الحفظ الذي استحفظت ربك عليه، شاهده آمنت بكتابك الذي أنزلت. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن أبي أوفى كان المسؤول عن رحله عليه الصلاة والسلام، لا سيما في حجه وعمرته وغزواته. وعبد الله بن أبي أوفى هو الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من نسائه، لما أرسل يخطبها ميمونة بنت الحارث المصطلقية، ميمونة خالة عبد الله بن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نكح النبي ميمونة وهو محرم. فأشكل هذا جدا، لأن من محظورات الإحرام ماذا؟ عقد النكاح، كما في الصحيحين من حديث عثمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح. فأشكل كيف أن النبي خطب ميمونة وهو محرم، فقيل بالخصوصية أنه خاص بالنبي، لكن عبد الله بن أبي أوفى كان هو المرسال بين النبي وبين ميمونة. سئل قال: والله ما نكحها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما عقد عليها إلا وهو حلال، أي غير محرم. فهذا مما اشتبه على ابن عباس، لأنه خطبها بعدما فرغ من عمرة إيش؟ عمرة القضية، وهو حلال، فظن ابن عباس أنه كان محرم. وابن أبي أوفى هو المسؤول عن رحل النبي في الحج، ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خرج من منى بعدما طلعت الشمس من طريق ضب، من طريق ضب، فجاز بالمزدلفة ولم يقف عندها، فأتى نمرة دون عرفة، فوجد عبد الله بن أبي أوفى قد ضرب له قبة من أدم، فنزل النبي فيها واستراح. هل فعل ذلك ابن أبي أوفى اجتهادا منه أو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة محتمل هذا وهذا، والظاهر اللائق أنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل في هذه القبة حتى زاغت الشمس. يترتب على هذا أثر عظيم، ما هو؟ أن الوقف بعرفة والوقوف بها يبدأ بعد الزوال، خلافاً لما ذهب إليه الحنابلة من أن الوقوف بعرفة يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر. قال: لأن الوقوف وقوف عرفة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. وفيه استظلال المحرم، وأن استظلاله بالخيمة والقبة ومثلها الكساء والشمسية وسقف السيارة وسقف البيت لا يؤثر في إحرامه، خلافا للروافض الذين ما زال دينهم مبني على البدع والمخالفات. الممنوع للرجل المحرم أن يغطي رأسه بالملاصق كعمامة أو قلنسوة أو برنس أو طاقية ونحوها. قالوا: ولو حمل متاعه على رأسه وهو محرم لما كان عليه شيء، لأنه لم يقصد تغطية رأسه وإنما قصد حمل المتاع. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. ما يوم الأحزاب؟ هو يوم الخندق، وهي الغزوة الثالثة التي وقعت في السنة الخامسة، وسمي بيوم الأحزاب لأن المشركين تحزبوا أي تواطؤوا واجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الأحزاب المتحزبون؟ قريش والأعراب واليهود والروم جاءوا من الشام ما شاء الله وبنو قريظة وبنو قينقاع بعد هذولك راحوا أجلوا بعد بدر النصارى منين جاء النصارى من أمريكا ولا من روسيا ما جاء نصراني معهم المتحزبون أيها الإخوة هم أربع جهات قريش ومن معها وثقيف أهل الطائف وفيه خبر نعيم بن مسعود الثقفي الذي أثلم هذا التحزب وغطفان ليس كل الأعراب غطفان ورئاسة غطفان في فزارة عيينة ابن حصن الفزاري والرابعون يهود المدينة وقد بقي من يهود المدينة فقط بنو قريظة لأن بني النضير أجلوا بعد أحد وبنو قينقاع أجلوا بعد بدر وقبائل اليهود الثلاثة في المدينة ينغمسون جدا على المسلمين بعد غزوة من الغزوات فإن الله يظهر مكنونهم من الحقد والغل على الإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام لماذا؟ لأنهم امتلأوا غيظا وحقدا وحسدا على هذه الأمة قال الله جل وعلا في آية النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هؤلاء الأحزاب تحزبوا واجتمعوا فأتوا المدينة وأشار عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يشيروا عليه فقال سلمان رضي الله عنه بأمر جرب في بلاده بلاد فارس قال نحفر خندقا يا رسول الله فإن المدينة يحدها جبال وحرار فنجعل عليها خندق فلا يصلون إليه وبالفعل بنوا خندقا من جبل الشيخ والشيخة في طرف الحرة حرة واقم الشرقية إلى أن وصلوا إلى طرف جبل سلع تقريبا كيلو ونحو 150 مترا وحفروه في أقل من 20 يوما وحفر معهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يجعلون الحفاد تراب الحفر مما يلي المدينة يتترس به المؤمنون ولم يكن يستطيع المتحزبون أن يلجوا المدينة إلا من محل يسير من جهة جبل سلع ولج منه عمرو بن ود وغيره هؤلاء الذين قتلهم النبي قتلهم الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم سلط الله على أهل الأحزاب ريحا باردة فقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأوانيهم وأطفأت ضوهم وفرق الله بها شملهم فرجعت غطفان وقريش وثقيف وكان فيها أن ثلبهم نعيم بن مسعود الثقفي أخو عروة فأورث فيهم الشك بعدما طال الحصار من غير طائل بينهم وبين اليهود انهزم الأحزاب وتفرقوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بنو قريظة وين؟ في جنوب المدينة، جنوب قباء، والخندق في شماليها. فخرج الصحابة واختلفوا، فمنهم من قال: أراد النبي منا أن نستعجل، فصلوا العصر في الطريق وواصلوا، ومنهم من أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس فصلاها في حصار قريظة. صوب النبي الطائفتين لأنهم اجتهدوا اجتهادا بذلوا فيه وسعهم، وجعل الأصوب منهما من صلى العصر في الطريق، لأن النبي أراد منهم الخفة والاستعجال، وهذا أصل من أصول الاجتهاد في الإسلام، اجتهادهم في فهم الأدلة وفي تنزيل أحكامها لموافاة حكم الله عز وجل فيها. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، فجاءه جبريل قال: أين يا محمد؟ أوضعت السلاح؟ فإنا والله لم نضعه، فعليك ببني قريظة. فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام ما قال. في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. وهذا فيه أن من أعظم أسباب نصر المسلمين على الكفار هو الدعاء، فبدعاء رسول الله انتصر المسلمون متى؟ يوم بدر. أعظم أسباب انتصار ليس العدد ولا العدة ولا الكثرة ولا القلة، إنما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. صفت الجيوش ورتب الرايات، فلما نشب القتال رقى عليه الصلاة والسلام على عريشه على ربوة بدر، وهو يدعو ربه ويرفع يديه، وما زال يرفعهما حتى سقط رداؤه من على كتفيه، ويقول: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويلح على الله ويبكي، حتى جاء الصديق رضي الله عنه فاحتضنه من ورائه وقال: يا رسول الله حسبك، يكفي حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعداك. هذه كمال الثقة بالله والوثوق بوعده. وهذا الذي سبق به أبو بكر رضي الله عنه الناس، والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه: كمال الثقة بالله والعبودية له جل وعلا والرضا به. عام الأحزاب أعظم أسباب الانتصار: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وسريع الحساب، أهزم الأحزاب وزلزلهم. هزمهم الله وزلزلهم بما بعث عليهم من الريح التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأطفأت نارهم. وفي بدر والأحزاب انتصر المسلمون، في أحد هل انتصروا؟ نعم ابتداء، ثم دارت عليهم الدائرة. أعظم أسباب انتصار المسلمين هو دعاء الله جل وعلا، لئلا تركن أيها المسلم إلى عدد وإلى عدة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. إذن أعظم أسباب النصر والتمكين هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى دعاءً وضراعةً وسؤالاً وعبودية. شاهد منه للباب: اللهم منزل الكتاب. ما الكتاب؟ هو بأل العهدية وهو القرآن، فالقرآن أنزله الله، وهذا فيه أنه كلامه وأنه منزل من العلو. زاد الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله بن أبي أوفى، ثم قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله يأمر رسوله ألا يجهر بصلاته. ما صلاته؟ هي قراءة القرآن المنزل عليه، وهذا كان متى؟ في مكة. يقول ابن عباس: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. ما معنى متواري؟ مختبئ، وهذا قبل أمر الله له بالجهر بالدعوة والصدع بها، فإنه أول ما بدأ دعوته سرا، ثم نزل الأمر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان هذا أولا في بيته، ثم مع أبي بكر، حتى تجمع من آمنوا بسبب أبي بكر، فآمن عثمان بسبب أبي بكر، وابن مسعود بسبب أبي بكر، وبلال بسبب أبي بكر، فصارت والأرقم ابن أبي الأرقم بسبب أبي بكر، فصار لهم اجتماع، فكانوا يجتمعون يصلون ويقرأ القرآن عليهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وداره قريبة من الصفا. فأمر الله نبيه ألا يجهر بقراءته فيسمعه المشركون، وأن لا يخافت بها فلا يسمعه من معه من الصحابة من المؤمنين، وابتغي بين ذلك سبيلا، فلا يسمعك المشركون فيؤذونك، ولا تسر بها حتى يسمعها أصحابك فيحفظونها. فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله وجاء به، سب القرآن لأنه كلامه، ومن أنزله هو الله، ومن جاء به هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في صلاتك القرآن حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. قال: وابتغي بين ذلك سبيلا. أسمعهم ولا تجهر ليأخذوا عنك القرآن ويحملوه عنك والشاهد فيها أن القرآن صلاة، لأن أعظم ما في القرآن، أعظم ما في الصلاة قراءة القرآن، ولهذا هي آكد أركان الصلاة قراءة الفاتحة. ولهذا الصلاة في حقيقتها أقوال وأفعال، أعظم الأقوال فيها إيش؟ قراءة القرآن. والأفعال فيها أربعة أفعال: قيام وقعود وركوع وسجود، في غيرها في اضطجاع، ما في اضطجاع، هذه حركات الصلاة. فقال: ولا تجهر بصلاتك، فسمى القراءة صلاة، تنبيه إلى أهم أركان الصلاة. ومثله قول الله جل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما الصلاة؟ أعظم أركانها وهي الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله، قال الله مجيبا له: حمدني عبدي. تخيل وتصور أنك قلت الحمد لله رب العالمين أن الله يقول مثنيا حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. بماذا أثنيت على الله؟ باسميه الكريمين الرحمن الرحيم. ففيه أن الثناء على الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، مجدني. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه آية العبودية والتوحيد، توحيد العبادة في الفاتحة، ما قبلها ربوبية وأسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين هي آية التوحيد والعبودية، توحيد الإلهية. قال جل وعلا هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجابه الله. ولهذا شرع لنا إماما ومأمومين أن نمد أصواتنا في الجهرية فنقول آمين. وفي هذه، في هذا التأمين، الشيء الوحيد في الصلاة الذي يتطابق فيه الإمام مع المأموم تكبيره يسبق الإمام المأموم، القراءة يسبق الإمام المأموم، الركوع السجود الرفع الخضوع، إلا في التأمين. فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأمومين، ولا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد بإسناد جيد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا يستحب في التأمين أمران: الأمر الأول أن ترفع بها صوتك جهرا بها تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن تمد بها صوتك آمين. ومن الخطأ عند الناس أنه يشدد فيها ما لا يصح أن يشدد، كقول بعضهم آمين، آمين يعني قاصدين، هذا خطأ. وإنما آمين ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب. ففي هذا الحديث التنبيه على أن الصلاة هي القراءة، هي القراءة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 35: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال إنه لقول فصل أي حق، وما هو بالهزل أي ما هو باللعب. وهذا في إثبات ماذا؟ في إثبات أن القرآن كلام الله، وفيه وعيد الله سبحانه وتعالى وتهديده وزجره لمن تطاول على كلامه فبدله وغيره وكتمه. ولهذا جاءت الآيات في سياق رد المشركين واليهود والنصارى الذين جامعهم تبديل وتحريف كلام الله، فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله من بعد مواضعه، أي من بعد ما أنزله الله. وتبديل القرآن له صور، منها إنكاره، إنكار القرآن هذا من تبديله، ومنها نفي أن يكون الله تكلم به. فالمشركون قالوا ما هذا كلام الله؟ هذا كلام البشر، هذا كلام المشركين. فنسبوه ماذا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شعرا وسحرا وجنونا وإيش؟ ها؟ وكهانة وأساطير الأولين اكتتبها، أي طلب من أحد أن يكتبها له، فلما جعلوها كهانة وأساطير إذن أخذها من الجن. فقال الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد: إن هو إلا قول البشر، أي القرآن جعلوه قول البشر لأنه جعله سحرا. الوليد بن المغيرة هذا من عقلاء قريش وساداتهم، سيد بني مخزوم، لكن عقله وسيادته أردته، فإنه اجتمع مع أهل مكة في دار الندوة وهم يتشاورون فيما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وما جره عليهم مما أرداهم عند العرب، وهو ساكت، فكل أعطى من عنده ما أعطى. فقال: مهلا يا قوم، سآتي محمدا وسأعرض عليه. قالوا: ما قلته له فهو ماضي، لثقتهم بعقله وسيادته. فجاء الوليد بن المغيرة وعمره وقتئذ جاوز 80، شيخا كبيرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فناء منزله، فرحب به عليه الصلاة والسلام، وهذا من كريم دله. فقال: يا ابن أخي، أتيت قومك وهم جميع، ففرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم، وفعلت وفعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لم يجبه بكلمة لكمال أدبه أولاً، ثم حرصه على هداية هذا ثانيا، وهذا كما يسمى الآن فن الإنصات والإصغاء. النبي عليه الصلاة والسلام سبق إليه قبل هؤلاء المتفلسفين بمئين من السنين. قال: يا ابن أخي، بدأ بالترغيب، إن كان باعثك على هذا الأمر تريد السيادة سودناك علينا، خليك سيد مكة. هذه الشيء المغريات يا أخواني، وإن كان باعث ذلك المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن كان مرادك النكاح نظرت في أحسب وأنسب وأجمل نسائنا فزوجناكها. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لم يرد عليه ببنت كلمة. هذا الوليد عاقل وفاهم، رأى النبي ساكت لم يجبه وهو مصغ إليه قد أعطاه وجهه، فقال: ما تقول يا ابن أخي؟ قال: أفرغت أبا المغيرة؟ قضيت؟ خلصت؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ها، فإليك فاسمع مني. رمى الوليد بن المغيرة يديه خلف ظهره، كبير في السن، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة سورة حاميم فصلت، فبلغ في أولها إلى الآية 11، بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا، يعني أبوا ورفضوا وعاندوا وكابروا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض الوليد الشيخ الكبير، انتفض حتى وضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكته، وقال: أنشدك الله والرحم إلا لما سكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم. عرف الوليد الجواب، ما فيها مزايدات ولا مجاملات ولا إعطاء الدنية في دين الله. رجع الوليد بن المغيرة وأهل مكة ينتظرونه، أين؟ في مجمعهم، في منتداهم، في مجالسهم، في مجلسهم في دار الندوة. وأهل مكة أذكياء، ليسوا بأغبياء، فرجع يتكئ على عصاه، فلما رأوه رأوا وجهه متغيراً. ما الذي غيره؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وهم يعلمون ما جرى على قوم عاد وقوم ثمود. فقال قائلهم، فقيل إنه أبو جهل عمرو بن هشام، عمرو بن الحكم بن هشام، والله لقد رجع إليكم شيخكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. القوم فطنا، لكن للأسف فطنتهم وذكاؤهم لم تنفعهم. وهؤلاء ومن قبلهم ومن بعدهم كما قال شيخ الإسلام أبو العباس، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ذكاؤهم لم ينفعهم. فجلس وقد أفسحوا له صدر المجلس وهو ساكت، فكلموه فلم يرد عليهم جوابا، فقالوا صبأ شيخكم، حنا مرسلينه حتى يكف عنا هذا النبي، جاءكم مسلم. فردوا له الكلام فلم يرجع لهم، فأثاروا فيه حفيظة الآباء والأجداد، وهذا مدخل المشركين في كبرائهم، أترغب عن دين آبائك، عن دين أسلافك، أتزهد بما عليه أهلك؟ وسبقهم شيخ مكة أبو طالب لما قال، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طراً غير قول التخاذل، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة يلومني أحد أني خالفت دين آبائي وأجدادي، لولا الملامة أو حذار مسبة أن أسب عقولهم وأسلافهم لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأثار حفيظته، أرغبت عن دين لي عن دين المغيرة؟ فكان ما قال لا، ثم قال والله لقد سمعت كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمورق وإن أسفله لمودق وما أظنه بكلام البشر. قال ويه، صبأ أبو المغيرة خلاص. فقال قائل هذا شعر، قال مه، إني لأدراكم بالشعر وقريضه ونظمه وما هو بقول شاعر. إذن حطوا إكس على أول تهمة وقد كرروها. فقال آخر نقول إنها كهانة، قال إليكم عن هذا، إني لأدرى بالكهانة والكهان وهرطقتهم وما هو بقول كاهن. فقال ثالث إنه جنون، قال اسكت، إن ندري بالجنون وخباله وما هذا بقول مجنون. فأثاره أبو جهل، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال نسمع منك ما تقول يا شيخ الحرم، فخمه وعظمه، ما تقول يا أبا المغيرة؟ قال دعوني أفكر. ففكر وقدر ونظر فقال ألم يأتي بهذا الشيء الذي فرق فيه بين الابن وأبيه؟ قالوا بلى. وبين الزوج وصاحبته؟ قالوا بلى. قال هذا سحر، الذي جاء به محمد سحر سحر به الناس، وأنزل الله فيه تكذيبا له ووعيدا عليه. الآيات التي تقرؤونها من أوائل سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، من أغنى مكة، وبنين شهودا، ومهلت له تمهيدا، ثم يطمع ما زال طامعا أن أزيد. ماذا قال في القرآن؟ إن هو إلا قول البشر. جعله سحر مأثور أخذه النبي عن من قبله فسحر به الناس، ولهذا آمن سفهاؤهم بزعمهم. والله جل وعلا لم تسبق له منه الهداية، فحرف كلام الله لما جعله سحرا من كلام البشر. الجهمية والمعتزلة ماذا قالت؟ هو كلام مخلوق. وأي فرق بين كلامهم أن القرآن مخلوق وبين قول المشركين إنه قول البشر؟ قول البشر مخلوق وهذا مخلوق، إذن كلاهما خلق. ولهذا وقف لهم أئمة السنة وسدات العلم رحمهم الله موقفا صلبا، لم يجاملوا ولم يزايدوا، صبروا على البلاء العظيم لما امتحنوا به، وصار بها أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة زمن المحنة، كما أن أبا بكر إمام المؤمنين زمن الردة. هذا الثبات على دين الله عند ورود المتغيرات والإغراءات والمزايدات. قال إنه لقول فصل، هذا تفسير للبخاري، أي أن هذا القرآن قول حق، معنى فصل أي حق، لا مرية فيه ولا كذب ولا تمويه. وما هو بالهزل، أي ما هو باللهو واللعب، هذا من تفسير الإمام البخاري، والبخاري تفسيره في القرآن قليل، أشبه بتفسير المفردات لكنها بالمعنى العظيم. وشابه الإمام البخاري على هذا النحو شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في تفسيره، فحل الألفاظ لكن أتى بالألفاظ الجامعة. وقد جربت أنا، فربما رجعت في آية إلى أكثر من 20 تفسير من كلام العلماء، ثم أرجع إلى كلام الشيخ بن سعدي وإذا لفظه يجمع الأقوال كلها، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير أبو بكر الحميدي المكي قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ سفيان بن عيينة هو شيخ الحميدي. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. إذن هذا القول من الله قولا قاله، وهذا إثبات كلامه، كما ترجم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله عز وجل، وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه. وأحسن ما قال فيه العلماء أن الحديث القدسي لفظه من الله ومعناه من الله، لأن نبي الله يقول قال الله عز وجل، كما أن القرآن لفظه ومعناه من الله. وذكرنا لكم في مجلس سابق عددا من الفروق بين إيش؟ بين القرآن والحديث القدسي، عددناها بكم؟ من يذكر؟ ذكرنا عدة فروق بين القرآن والحديث القدسي، قلنا العلماء ذكروا 12 فرقا وعددنا عليكم 7، تذكرون ولا نسيتوها؟ نسيته؟ تذكرها؟ ها؟ القرآن يتعبد به في الصلاة قراءة. حديث القدسي لا. ها؟ ها؟ حتى القدسي يؤجر عليه، لكن القرآن من قرأ حرفا فله عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. ها؟ القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب والعجم والإنس والجن والأوائل والأواخر أن يأتوا بمثله، والقدسي لم يتحدى به. ها؟ لا مانع من الفزعات. القرآن متواتر في لفظه، والقدسي منه المتواتر ومنه الآحاد ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الصحيح. القرآن يسرى عليه في ليلة في آخر الزمان فيرجع الكلام إلى صاحبه، حيث القدسي لا يرجع. القرآن لا يصح أن يقرأه جنب، حيث القدسي يصح أن يقرأه جنب. القرآن تكفل الله بحفظه، والقدسي لم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ألفاظه. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، هذا مقول الله كلامه، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث في الصحيحين. يؤذيني ابن آدم، وابن آدم خرج مخرج الغالب، وإلا حتى الجن لأنهم تبع للإنس. يؤذيني ابن آدم أي المكلف يسب الدهر. ما الدهر؟ الدهر هو الزمان، سبه كله أو بعضه. فإن سبه كله الله يلعن هالزمان، هذا سب، أو هذا زمان خسيس، هذا سب، سواء لعنه أو وصفه بالوصف القبيح على جهة الذم والتقذيع منه، أو سب بعض الزمان، الله يلعن هالساعة، الله يلعن هاليوم، هذا يوم أسود، هذا أيلول الأسود كما تسمعونها في وسائل الإعلام، أيلول الأسود، شهر كله سودوه، أو هذا يوم الخميس الأسود الثاني من أغسطس. ما شأن الزمان تسبه وتلعنه؟ هل الزمان هو الذي خلق لك المضرة أو قدر عليك القتل والغزو؟ لا، سببت من لا يستحق السب، فإن الزمان خلق الله، لكن بمسبتك الزمان سببت مدبر وخالق الزمان. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هل معناها أن الدهر من أسماء الله أو أن الله هو ذاته الدهر؟ هذا المعنى غير متوارد حتى في ظاهر الحديث، لأنه قال بعدها: أقلب الليل والنهار، أي أخلقه فأكور الليل على النهار والنهار على الليل. والله جل وعلا عظم شأن الزمان فأقسم به، فقال جل وعلا: في الزمان كله والعصر، وهو الدهر والزمان، وأقسم ببعضه فقال: والليل، وقال: والنهار، وقال: والفجر، وقال: والضحى. فلما تنوع إقسامه جل وعلا بالدهر كله أو ببعضه، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها وتأكيدا ولفتا للانتباه لهذا المقسم به، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، دل على شأن الزمان. فيقابله، هذا في باب التعظيم، يقابله في باب الإهانة: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومسبة الدهر لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وهذه أشهرها صورتان. الأولى أن يقصد بمسبة الدهر مسبة الله خالق الزمان وخالق الدهر، الله يلعن هذا الزمان وقصده يلعن الله، هذا كفر أكبر عياذا بالله. الحالة الثانية وهي شرك في الربوبية، أن يعتقد أن الدهر والزمان نافع بذاته ضار بذاته، فهذا أشرك مع الله الدهر في الربوبية، فجعل الدهر ربا بنفعه وضره، ولهذا وجه إليه السب والشتم والملامة. الحالة الثانية أن يسب الدهر ولا يخرج من الملة بل يقع في كبيرة، وهذا إذا كان فلتة من لسانه من غير قصد الله يلعنها الساعة، أو أنه قالها ملامة على ما وقع عليه من القدر أو اعتراض، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب في الأصل، وإلا قد تستطيل مع صاحبها حتى تكون ردة إذا رد بها قضاء الله وقدره. يقول أخونا هناك: طيب جاء في القرآن في أيام النحسات وحسوما، وسمي العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة بعام الحزن، نقول: ليس هذا من قبيل السب، وإنما هذا من قبيل الوصف والنعت. تقول: هذا يوم حار، هذه ليلة باردة، هذا زمان جدب وقحط، هذا شهر هلك لما نزلت الأمطار وتتابعت حتى أغرقت المال والحلال والأنفس، هذا وصف، والوصف يجوز أن تنعتها بهذا النعت، لكن الممنوع هو أن توظف الوصف سبا، توظف هذا الوصف سبا ولعنة وأذية، فهذا هو الممنوع الذي هو أذية الله جل وعلا. وشاهد هذا الحديث للباب أن الله قال وقوله كلامه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل، يقول وقال بمعنى واحد، فمقول القول هو لله قولا قاله، إذن هذا إثبات الكلام لله. قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فن في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. مقول الله جل وعلا في حديث القدسي: الصوم لي، وجاء الحديث من نحو آخر كما سبق في كتاب الصيام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال الكريم: هذا العمل لي، ثوابه عندي، تظن به الخير، فأكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء يقول: الصوم لي، أي جزاؤه وثوابه عندي وأنا أجزي به، كيف يكون ظن المؤمن عندئذ؟ بحسب ما قام في قلبه من إيمانه بالله وحسن ظنه به، فإن كان ظنه بالله عظيما كان ظنه بثوابه جزيلا، والناس في هذا متفاوتون بحسب عقائدهم. يدع طعامه، لماذا صار الصوم ثوابه عند الله؟ لأن الطعام وهي حاجة، والشراب والشهوة، أيه هذه الحاجات أشد؟ الشهوة، الطعام أو الشراب؟ الطعام والشراب أشد من الشهوة، وكلها حاجات جعلها الله في هؤلاء المخلوقات، لكن ترك هذا الطعام في هذا الوقت والشراب في هذا الوقت وإن وجد الداعي له حرا وجوعا، والشهوة في هذا الوقت وإن وجد الداعي لها عنفوانا، من جراء الله خوفا منه جل وعلا. الصوم جنة، أي وقاية لصاحبه، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الشباب أن يتزوجوا يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أنه جنة. للصائم فرحتان، فرحه عظيم، أعظم ما يكون في فرحتين في الدنيا، وهي تقرب المعنى لفرحة الآخرة. في الدنيا إذا أتم صيامه بغروب الشمس طعم فأكل وشرب، لما أذن الله له بذلك بعدما حضره ومنعه منه قبل ذلك، فيجد المؤمن فرحا بإتمام صومه وأنه أفطر على نعمة الله. الفرح الأعظم يوم أن يلقى ربه فيجازيه ويثيبه بجزاء صيامه. ثم قال: لخلوف فم الصائم، أي الرائحة المنبعثة من جوفه بواسطة فمه، هذه الرائحة المستكرهة الصائم نفسه يستكرهها من نفسه، فضلاً عن أن يستكرهها غيره منه، وهي رائحة كريهة باعثها فراغ الجوف من الطعام. لخلوف فم الصائم، وأضيف الخلوف إلى الفم لأنه وسيلته، ولقد يخرج من الأنف أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك أطيب ما يتطيب به الناس. هذه الرائحة المستقدرة الناشئة من هذه العبادة الجليلة هي أطيب عند الله من ريح المسك، وفيه صفة الاستطياب لله سبحانه وتعالى. الله يستطيب الرائحة من عبده المؤمن، وهي رائحة أثر إيمانه وطاعته، كما حثنا جل وعلا التجمل والتطيب لمجامع الناس كالجمعة والعيدين وغيرها. لكن الرائحة المنبعثة من العبادة لها عند الله هذا المكان. المؤمن في الحج في الجهاد أشعث أغبر من أثر ماذا؟ من أثر الطاعة، كليم جريح من أثر الطاعة والجهاد، لها عند الله المكان العظيم، عند الله المكان والمنزلة العظيمة، شاهدها أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. نتم إن شاء الله الأحاديث الباقية في الدرس بعد صلاة العصر، ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة ذي لا إله إلا الله، استغفر الله. اليوم طولنا عليكم شوية الدرس يا أخواني، لأن هذا آخر الدروس اليوم، درس الظهر والعصر هي آخر الدروس، إلى أن يجمع الله جل وعلا لنا ولكم في موعد آخر. يقول السائل: هل ورد أن الصحابة رضي الله عنهم تعددوا في الزوجات؟ وراكم أنتم كل أسئلتكم على التعدد، خاف من بعضكم يتسلى بها تسلية. نعم، عدد الصحابة رضي الله عنهم، وعدد سيد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعرف من الصحابة من بقي على واحدة إلا علي رضي الله عنه حال حياة فاطمة، فلما ماتت انزلج الباب وعدد رضي الله عنه. طيب علمت هذا يا رعاك الله، تبي تروح تعدد؟ تستطيع ذلك أو تخشى من زوجتك؟ ها؟ التعدد سنة مؤكدة يا أخواني، لمن استطاع العدل فيما هو مقدور عليه العدل، وهي أمور ثلاثة: النفقة والسكنى والمبيت. من استطاع فيها العدل تعين عليه. أما أن يحيف يعطي هذه أكثر من هذا، فهنا لم يعدل في النفقة أو في السكنة، أنزل هذه قصرا وأنزل هذه شقة صغيرة، أو بات عند هذه ساعة وعند هذه شهرا، عند الصغيرة هبات شهر، وعند العجوز القديمة هبات ساعة، ولا يدرجها بالكلام ويهرب، فهذا حيف. أما العدل في ميل القلب وكذلك في الجماع فلا يلزمه، لقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل من مشى على هذه الثراء، عدل بين نسائه في القسم والمبيت والسكنى، وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. من الذي لا يملكه؟ قلبه وميله صلى الله عليه وسلم. علمت هذا، هل تذهب تعدد أنت وذاك؟ والله أعلم. ما هو الفائدة والحكمة من سؤال الصحابي أبي ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، وهناك كبائر أخرى مثل القتل والخمر؟ ما قصد رضي الله عنه استيعاب الكبائر، لكنه ذكر هذين الذنبين لاشتهارهما، السرقة والزنا لاشتهارهما، ولأنها من الكبائر التي جاءت الأدلة في القرآن والسنة على عدهما من الكبائر، وإنما قصد التمثيل ولم يقصد الاستيعاب، والله أعلم. ما موقفنا نحن المسلمين من مسألة تلقيح السحب والتي يكثر ذكرها كثيرا في هذه البلاد، مع أننا نوقن أن إنزال المطر من الله جل وعلا؟ وهل تلقيح السحب فيه معارضة لإنزال المطر من الله؟ يعني إذا لقحوا السحاب فنثروا فيه نترات الفضة وأثاروا فيه الشحنات الكهربائية، هل معناها أنهم الذين أنزلوا المطر؟ طيب من حمل هذا البخار من البحار حتى بلغ طبقات السماء؟ هل حملوها هم بالرافعات ولا بالطائرات؟ لا، تلقيح السحب لا يعارض إنزال المطر. والإخبار لمن يتابع الأرصاد والمنخفضات بأنه قد ينزل المطر غدا أو بعد غط أو في المحل الفلاني، ليس هذا من ادعاء علم الغيب، هذا من التوقع والعلم بالتجربة الذي علم الله جل وعلا به عباده. والله امتن على رسله وعلى عباده فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، إذا رشوا هذه المادة المحفزة للشحنات الكهربائية فيحصل من جرائها التلاقح، ليس هذا معناه أنهم أنزلوا المطر، فقد يفعلونه وقد لا ينزل، وقد يفعلونه وينزل بعضه ثم ينزل أكثره في المكان الذي قدره الله. وهذا لا يعارض اعتقاد المؤمن ويقينه أن منزل المطر ومجري السحاب وملقحها هو الله، والله جل وعلا يمتن بهذا على المؤمنين، فقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم، وهو الولي الحميد الذي يحمد على أفعاله وعلى تدبيره وعلى رزقه وعلى خلقه جل وعلا. لكن بعض الناس يضيق فهمه وعطنه، يظن أن هذا منازع لله في إنزال المطر. الأطباء الآن ما يعلمون نوع الجنين في الشهر الخامس والسادس؟ نعم، هل معنى هذا أنهم نازعوا الله علم ما في الأرحام؟ لا يا أخواني، قبلهم الملك الذي بعثه الله علم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونفخ فيه الروح من أمر الله، والله أعلم. يقول: كنت محرما وأصبت من الطيب وأنا جاهل أن المحرم لا يمس الطيب، ماذا علي؟ إن كنت جاهلا لا شيء عليك. ودليل ذلك حديث كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما وقد تمضخ بالطيب وعليه جبة، ولم يعلم أن الطيب والجبة وهي رداء غليظ يشبه الفروة أنها تؤثر في إحرامه، فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك الجبة يا كعب واغسل عنك الطيب. أنا قلت من هو؟ كعب بن عجرة؟ لا، يعلى بن أمية الأنصاري. كعب بن عجرة حديث آخر، يعلى بن أمية قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. يقول: والجبة ضيقة ما استطعت أنزعها إلا من على رأسي. إذن غطى رأسه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه وقع في هذا جاهلا لا يعلم. والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت، والله أعلم. في قول الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هل يستدل من هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؟ لا، لا يستدل بها على أن الملائكة أفضل من الأنبياء، وإنما يستدل بقول الله جل وعلا أنه قرب الملائكة ولا الملائكة المقربون، فإن من الملائكة من هم مقربون ومنهم من ليسوا مقربين، فالملائكة المقربون أفضل من الملائكة غير المقربين، والملائكة المقربون هم الذين حفوا بالعرش وهم الذين يسمون كما جاء في السنة بالكروبيون، فهم أفضل من غيرهم. وكما أن البشر والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، فكذلك ملائكة الله بعضهم أفضل من بعض. ويستدل بأن الملائكة أفضل من البشر من صالحيهم في الدنيا بالحديث المشهور: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقوله خير منهم أفعل التفضيل على بابها، إذن الملائكة خير من البشر، وهذا كما سبق ترجيحه أنه باعتبار البدايات، فإن الملائكة في خلقهم أفضل، خلقوا من نور، وفي طاعتهم أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم، وفي اعتبار النهايات والكمالات صالح البشر أفضل من الملائكة. نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ مستوى في العروج والعلو إلى الله لم يبلغه جبريل، من أفضل إذن؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعل الله جل وعلا الملائكة خدما لأهل الجنة، وأهل الجنة كرامة يكرم الله جل وعلا بها أولياءه وعباده، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هل إسرافيل عليه السلام من حملة العرش؟ إسرافيل عليه السلام منذ خلقه الله يوم خلقه وعينه على الصور البوق العظيم والعين الأخرى على عرش الرحمن متى يؤمر بالنفخ، هذه وظيفته، ولا أعلم أنه من حملة العرش. ما حكم تغطية المحرم رأسه بغطاء أثناء نومه؟ إن غطى رأسه وهو يعلم وقع في محظور من محظورات الإحرام، إذا غطى رأسه وهو يعلم لا ينام، تعود لا ينام إلا مغطي رأسه، وغطى رأسه وهو محرم فعليه الفدية، وإن غطى رأسه أثناء نومه من غير قصد فهذا كما لو احتلم في أثناء نومه وهو محرم، هل نقول عليه فدية؟ الجواب لا، كذلك لو غطى رأسه وهو لا يدري ولا يشعر لا شيء عليه، لأن تصرفات النائم غير مؤاخذ عليها، والله أعلم. هل في حديث أمره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في بني قريظة دليل لمذهب القائلين بتصويب المجتهدين؟ نعم، كلا المجتهدين أصابوا، كلا المجتهدين الذين صلوا العصر في الطريق وهم أصوب، والذين أخروا المغرب حتى غربت الشمس صوب النبي هؤلاء وأولئك ورجح الأوائل، لأن مقصد النبي من أمرهم بأن لا يصل العصر إلا بني قريظة الاستعجال، وأولئك أخذوه على ظاهره ف ظنوا أن العصر تصلى في غير وقتها، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ولهذا الصلاة لا يقبلها الله إلا في وقتها. فلما توهموا هذا الأمر عذروا باجتهادهم المخطئ. وكلا الاجتهادين يناله ما جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد وهو أجر الخطأ. نمت أو سرحت أو ذهلت أو غفلت، ايش رأيكم؟ أجر إيش؟ أجر الاجتهاد لا أجر الخطأ. وهذا في حال المجتهدين إذا كانوا أهل للاجتهاد من أهل العلم، عندهم أدواته وملكاته وبحثهم واستيعابهم واستفراغهم الوسع. أما إذا اجتهد من ليس أهل للاجتهاد، لو أصاب هذا آثم، تكلم في القرآن برأيه ليس عنده علم، لو أصاب فيما فسر في القرآن فهو آثم، لأنه تجرأ وقال في القرآن برأيه، ولو أصاب المرة يصيب المرة الثانية ما يصيب. وفيها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، سواء أصاب أو لم يصب، لأنه تجرأ على أن يتكلم بكلام الله بغير علم. أتباع المجتهدين لا يجوز لهم أن يقلدوا المجتهدين فيما عرفوا أنه يخالف الدليل، لأن الله لم يرسل لنا المجتهدين رسلا، وإنما المجتهدين من العلماء بدءا من الصحابة إلى العلماء ممن جاء بعدهم، إنما وظائفهم بيان دين الله وإيضاح الحكم منه والدلالة عليه، وليسوا هم رسل الله إلينا، والله أعلم. يقول: ما حكم من لم يجد الصلاة في فرائضها وسننها وحركاتها وسكناتها وهو معتمد على معنى الحديث: أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. نعم، إذا علم ذلك وجب عليه أن يصلح صلاته وأن يؤديها على وجه كما أمر الله به في إتمام أركانها وشروطها وخشوعها. أما يعلم ذلك ولا يعمل به هذا يأزر ويأثم بأنه لم يعمل بعلمه. أما إذا كان هذا هو مبلغ جهده فالله جل وعلا لا يؤاخذ هذا إلا بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مع بذل ما يعلم ما يعرف في هذه الصلاة وفي غيرها من فرائض الدين. يقول: عندما تقام الصلاة في الحرم يقوم المصلي لكن الصفوف لا تكون مكتملة، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة في أنفسهم، لكن من رأى أمامه فرجة في الصف الذي أمامه أو الذي بعده ثم لم يسدها وهو يراها ويعلمها يأثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أتموا الصف الأول فالأول. ومعنى ذلك لا يجوز إنشاء صف مؤخر قبل إتمام الصف الأول، والله أعلم. يقول: أي الأعمال أقوى لتقوية الإيمان، الأعمال القلبية أم الأعمال البدنية؟ كلها. وما الأعمال البدنية؟ أعمال الجوارح قولا أو فعلا، إلا متكئة على ماذا؟ على أعمال القلب، على الخشوع، على الخضوع، على خشية الله، على رجاء الله، على حبه سبحانه، على اتقاء غضبه. فجميع الأعمال والأقوال مبناها على القلب، هو الباعث لها وهو المصحح لها وهو المرفع لدرجاتها بما يكون في قلب العابد تجاه ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.